بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: قوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة.
وهذا مذهب، يعني مذهب تفضيل طوائف من الناس على الأنبياء والرسل، مذهب يوجد في كثير من الطوائف الضالة، فبعضهم يصرح وبعضهم يكون واقع حاله تفضيل البشر أو تفضيل من يزعمون له الولاية أو القداسة والإمامة على الأنبياء. فمن يصرحون بالتفضيل تفضيل أنفسهم أو تفضيل من يقدسونه أو تفضيل الأولياء والفلاسفة على الأنبياء، ممن يصرح لذلك الفلاسفة. الفلاسفة يصرحون كلهم، حتى من يسمون بالإسلاميين وعلى رأسهم الفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن سبعين وابن الفارض ومن سلك سبيلهم ممن زعم لهم الإسلام وليسوا كذلك، فهؤلاء يصرحون بتفضيل الفلاسفة والأولياء على الأنبياء والمرسلين. أيضا تجد هذه النزعة عند طوائف الباطنية بشتى أنواعها، كل الباطنية بفرقها تفضل يعني الأولياء أو الأئمة أو كما أو ما يسمونهم، كل له في ذلك نزعة، يفضلون رؤساءهم على الأنبياء والمرسلين، وأحيانا يصرفون بإهانة المرسلين. وكذلك طوائف من المتصوفة، والمتصوفة أغلبهم ينزعون إلى الفلسفة وإلى الباطنية، ينزعون إلى يعني لا تخلو أغلب مدارس الصوفية إلى النزعة الفلسفية التي تقول بتفضيل الأولياء على النبيين، أو الفلسفة أو النزعة الباطنية التي تقول أيضا بتفضيل الأمة على الأنبياء. ثم الرافضة، حقيقة مذهبهم أنهم يفضلون الأئمة على الأنبياء، والاتحادية وغلاة الجهمية يدخلون في هذه الطوائف. الاتحادية وغلاة الجهمية يدخلون في طوائف الفلاسفة وغلاة المتصوفة والباطنية. نعم.
صلى الله عليك. هؤلاء الذين يصرفون والذين لا يصرفون، مثل
الذين لا يصرفون يعني نجدهم في بعض المنتسبين للتشيع أو الرفض والصوفية الطرقية، الذين ليس عندهم نزعة فلسفية لا يصرحون، أو أغلبهم على الصح لا يصرحون. كذلك كبار الجهمية وكبار المعتزلة نجد منهم من يعني وصف حاله وما ذكره من نظرته للنبوة والأنبياء أنه يفضل الطوائف من الفلاسفة والعقلانيين على الأنبياء، وبعضهم يلزمه ذلك من باب الإلزام، يعني غلاة المتكلمين كبار المتكلمين نظرتهم إلى الدين الذي جاء به الرسل تدل على أنهم يفضلون أنفسهم على الأنبياء، وأنهم فضلوا في عقولهم وأفكارهم وفيما تدعوه من مناهج الدين أنهم فضلوا بذلك الأنبياء. طبعا هذا من باب الإلزام، ولكن المتكلمين ملزمون إلزام. أما طوائف من الجهمية وطوائف من المعتزلة وبعض المتصوفة وبعض المتشيعة فهم يلمحون لهذا ولا يصرحون. أما خلص الرافضة وخلص الباطنية وخلص المتصوفة الغلاة وخلص الفلاسفة فهؤلاء يصرحون بالتفضيل ولا عندهم في ذلك أي تردد، ويبالغون في هذا في مؤلفاتهم وفيما أثر عنهم من كلام وفيما كتبوه وفي أشعارهم وفي غير ذلك، قرروه تقريرا وانتصروا له بمؤلفات وكتب. نعم.
يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلم تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
ومن يقصد الاتحادية هنا أصحاب الاتحاد من فلاسفة والباطنية وغلاة الصوفية، وهؤلاء كلهم مذهبهم واحد، يختلفون فقط في التعبيرات عن المذهب. والاتحادية المقصود بهم الذين يرون اتحاد الخالق بالمخلوق، الذين يرون اتحاد الخالق بالمخلوق أو اتحاد المخلوق بالخالق. بعضهم يعبر عن مسألة الاتحاد بزعمه أنه حلت فيه الإلهية مثل ما فعل الحلاج، وبعضهم يزعم أنه يعني أن الله الخالق حل في المخلوقات أو اتحد فيها، وهذا مذهب كثير من غلاة الصوفية. فعلى الوجهين هذا هؤلاء كلهم اتحادية، الذين يزعمون اتحاد الخالق المخلوق أو ببعض مخلوقاته، أو الذين يزعمون اتحاد المخلوقات أو بعض المخلوقات بالله عز وجل على أي نوع من أنواع الاتحاد. ولذلك يعد التثليث من مذاهب الاتحاد، التثليث عند النصارى والتثنية عند المجوس، وكذلك مذاهب غلاة الصوفية كلها نوع من الاتحاد. طبعا الاتحاد أشمل من الوحدة، أشمل أو قصد الاتحاد يشمل وحدة الوجود، وإن كانت الوحدة يعني أخص أو أفرح التعبير عن الاتحاد، لكن مع ذلك فإن الاتحاد يشمل هذه المذاهب كلها، لأن الاتحاد معناه يعبر عنه بعدة تعبيرات. فمنهم من يقصد بالاتحاد اتحاد الجزئي، وهم أصحاب أغلبها أصحاب الاتحاد، ومنهم من يقصد بالاتحاد الاتحاد الكلي، وهؤلاء أحيانا يعبرون عن ذلك بوحدة الوجود، أو لذلك يقال لهم أصحاب وحدة الوجود. هم في الحقيقة اتحادين، لكن انبالوا أو عمموا مسألة الاتحاد حتى سموا بأصحاب وحدة الوجود، الذين يرون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، فكلهم أي كل من الخالق والمخلوق يتمثلون في هذا الخلق، تعالى الله عما يزعمون. نعم.
قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال: فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع. وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي.
هنا طبعا أشار إلى بدعة تفضيل الأولياء على الأنبياء، وسبق الكلام عن هذا في درس من دروس الأهواء الملحق بهذا الدرس، لكن أحب الآن أن أنبه إلى مسألة مهمة دائما تكون في أو دائما تحدث في تطور البدع، ولعلنا نستفيد منها فيما يجب أن نسلكه أهل العلم وطلاب العلم في محاربة البدع أو محاربة ذرائع البدع التي تحدث كثيرا عند الناس. وهو أن كثير من هذه الأفكار التي من ضمنها مثلا تفضيل الأنبياء على الأولياء بدأت وكأنها ساذجة من الأول، وكأنها يعني أفكار أو شبهات خفيفة ما يتنبه لها الناس. فمثل تفضيل الأنبياء الأولياء على الأنبياء أو تفضيل طائفة من الناس على الأنبياء كما قلت هذه نزعة فلسفية توجد عند أكثر المستكبرين على النبوة وعلى الأنبياء، وعلى رأسهم الفلاسفة والباطنية وغلاة الصوفية، وعلى رأسهم أهل الهوى في كل ديانة، أهل الأهواء في كل ديانة الذين يفارقون ديانات الأنبياء يوجد عندهم هذا الاستكبار الذي يجعلهم يفضلون طوائف ممن يقدسونهم على الأنبياء، إما تفضيل مباشر صريح وإما تفضيل غير مباشر يكون من لوازم المذاهب التي يلجؤون إليه، لأن من سلك غير طريق النبيين لا شك أنه استهان بهم وفضل عليهم غيرا. لكن يهمنا نشأت هذه البدعة في تاريخ الإسلام. ربما يقول قائل كيف تنتشر هذه البدعة التي يظهر عوارها وخطأها بشكل بين بين المسلمين؟ أقول انتشرت غيرها من البدع في البداية حذرة غير بينة، وقد بدأت هذه الدعوة في تقريبا منتصف القرن الثاني على أيدي العباد الجهلة أو العباد الذين اختلط فيهم الله أعلم نسلك العبادة السنية عن جهل مع مسالك العبادات البدعية عن تبييت لفساد الإسلام. والله أعلم بأحوال الأشخاص، لكن في الجملة الذي يصبر أحوال العباد الأوائل في القرن الثاني والثالث يجد منهم طوائف عمقت البدعة وأخذت عن الأمم الماضية عن الأمم السابقة كثير من المذاهب والنحل والديانات وأظهرتها في المسلمين بشعار الإسلامي وصبغة إسلامية. وقد يكون من ينتسبون للسنة من العباد والنساك من وقع في هذه البدع تقليبا لغيره دون أن يشعر أنها بدعة، وذلك ناتج لجهله عن جهله وعن بعده عن مناهج العلماء وعن عدم التزامه لسلوك الأئمة في وقته، وإن كان قد يكون من أصحاب الخير والفضل والاستقامة في ذاته، لكن نجد دائما أنه إذا كل من كان عنده شيء من الجهل أو الانحراف عن مسالك السلف إذا وضع نفسه إماما في الدين أو وضعته الأمة أو وضعه طائف من الناس إماما في الدين فإنه يخطئ ويذل ويتبع الناس ذلته بسبب صلاحه. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من المحققين أن أول من تكلم في مسألة تفضيل الولي على النبي أحمد بن أبي الحواري من عباد المشاهير المتوفى سنة 246، وكانت عبارته حذرة ولما استنكر العلماء ذلك عليه أخرجه العوام من دمشق، لأن العوام الذين هم على فكرة في الغالب أنهم يمتثلون يعني توجيهات أهل العلم. ثم لما شاعت هذه المسألة وتكلم عنها أهل العلم يعني انطفأت بعض الوقت ولم يجرؤ أحد أن يقولها حتى جاء الحكيم الترمذي أيضا وهو معاصر لعلم أبي الحواري تقريبا، فكتب هذه في كتاباته ومؤلفاته وأشار إشارة صرح فيها بختم الولاية وأن الولاية تختم كما تختم النبوة. وهذه مسألة في الحقيقة فيها نوع من الأخذ بالقول بتفضيل الأنبياء لكن غير صريح بتفضيل الأولياء، يعني مسألة القول بختم الأولياء كما تختم النبوة فيها نوع من رفع المقام مقام الأولياء، ولم يصرح صاحب هذا القول بالتفضيل لكنه قال بختم الولاية. ختم الولاية صارت يعني مشجب تعلق بها في بدعة فيما بعد ذلك، وبدأوا يتكلمون عن الأولياء وأن لهم مقام مثل مقام الأولياء مقام الأنبياء، والدليل على أنهم الدليل على ذلك أن لهم خاتم كما للأنبياء خاتم، وأن للنبوة وأن النبوة تختم كما أن الولاية تختم كما أن النبوة تختم. هذا الخلط صار مذهب في الصوفية الأوائل بعد ابن أبي الحواري وبعد الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي أيضا ينتسب للتصوف وينتسب لأهل الحديث مع الأسف، وهذا من باب مما جعل الناس يفتنون بأقوال في وقته، رغم أن السلف أنكروا عليه وخطعوه وقالوا فيه القول اللازم، لكن مع ذلك لأنه نظرا لأنه جمع بين الاهتمام بالحديث وبين نزعة التصوف، تلقف الناس الذين عندهم نزعة التصوف هذا القول له، ثم تطور حتى صرح أصحابه بتفضيل الأولياء على الأنبياء، وأنه هناك خاتم للأولياء كما للأنبياء خاتم، ثم ادعى ختم الأولياء أو أنه خاتم الأولياء ابن العربي بعد ذلك المتوفى سنة 136. نعم يمكن ما أستدع
وقصصت مع
الإمامة، ما أستدع ولم لا، هم العباد المشاهير والسلف أثنوا عليه خيرا، لكن ما الذي يمنع أنه يذل العباد الذين أثنى عليهم السلف؟ بعضهم خرجت منهم دواهم، لكن كثير من السلف يعذرونهم لجهلهم ولتأولهم ولأنهم ما أصلوا هذه البدعة قصدا، وأنهم في الغالب تأثروا بغيرهم. والمشكلة في أن أكثر العباد الأوائل مقلدة للعباد الأمم الأخرى مقلدة، فيعني تجد الصوف الأوائل يعين المعجبين أو أكثرهم من المعجبين بعباد النصارى وعباد المجوس وعباد الصابئة في جوانب من جوانب عبادتهم، قد يرفضون عقيدتهم ويرفضون ديانتهم لكن يعجبون بمظاهر العباد عندهم. ولذلك تجد كثير من العباد الأوائل يقول سمعت راهبا وقال لي وقلت له، معجب بالراهب وأخذ عنه، ورأيت راهبا يفعل ويقول، أو رأيت راهبا يلبس ويفعل فيفعل مثله، يعني ما عندهم نوع من الالتزام في التلقي بسبب جهلهم وبعدهم عن العلماء. وأصل مبدأ نزعة البعد عن العلم والعلماء عين التصوف هي بداية الانحراف، خاصة في العلماء في العباد المنتسبين للسنة، أول نزعة الانحراف عندهم أنهم هجروا العلم وجاهجروا العلماء وتعبدوا الله بذلك، فبدأت عندهم مثل هذه الأحوال، دخلت من خلالهم مذاهب الأمم الضالة، وربما استغفلهم كثير من الضالين، ما أستبعد هذا، ربما يستغفلهم كثير من الزنادقة فيوحون إليهم بهذه الوساوس فتقع منهم هذه الزلات مثل ما وقع من أحمد بن أبي الحواري. الجنيد نفسه وقعت منه أشياء رغم التزامه السنة، أشياء يعني فعلا تعتبر مرتكز لأن البدع فيما بعد، الحارث المحاسب هم أئمة في العبادة والنسك والتنسك ومع ذلك وقعت منهم أشياء صارت مرتكز في ذلات الطرقية فيما بعد، ومع ذلك أثنى عليهم العلماء حتى أعلنوا البدع، لما أعلن الحارث المحاسبي بعض البدع المتعلقة بمتابعة ابن كلاب وبأيضا تعلقه ببعض مظاهر التصوف هجره الإمام أحمد وغضب عليه وأمر بهجره، لكن أكثرهم لا يظهر شيء، وإذا رأى الإنكار تراجع. النبي الحواري لما رأى الإنكار تراجع، لكن بعد ماذا؟ بعد ما انتشرت عنه هذه المقولة، ثم تلقفها الحكيم الترمذي في وقته، ثم من الحكيم الترمذي بقيت أصل من أصول الطرقية المتصوفة، ثم فرح بها أمثال ابن عربي فأعلنها وزعم أنه هو خاتم الأولياء كما أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما سيأتي تفصيل. نعم.
وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في خصوصه ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا. وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب.
تأملوا الكلام ابن عربي، ولنستصحب من خلال هذا التأمل مدى جهل الذين يعتذرون لابن عربي أو يجهلون كفره، لأنه في الحقيقة لا نعرف. طبعا كلمات ابن عربي كثيرة وصريحة في كل كتبه، لكن على مثال على من أمثلته هذا، مع أن هذا على وضوحه يعتبر من يعني الكفريات التي تحتاج إلى بيان عند بعض الناس، ومع ذلك له كفريات صريحة تماما واضحة مثل الشمس. فأنا أقول في النهاية والمستصحب يعني مدى خطأ الذين يترددون في كتب ابن عربي أو الذين يعتذرون له أو الذين يشكون. والآن يعني نواصل رأي الشارح في مثل هذا الكلام. نعم.
فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه من الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهو رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان. قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن استقاط من رواياتهم. المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ويسمونها الآيات، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة.
الحقيقة أن أقرب الأوصاف الشرعية لمعجزات الأنبياء تسمى آيات أو دلالات. آيات أو دلالات هي آيات، وقد ذكر الله عز وجل أنها آيات، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها آيات. وكلمة معجزة من كلمة المعجزة الحقيقة، لأن مسألة الإعجاز هي وصف للآيات وليست اسم لها، فبذلك ينبغي أن يعبر عن ما نسميه معجزات يعبر عنها بالآيات، ويقال من أوصاف هذه الآيات أنها معجزة، من سمات الآيات الأنبياء أنها معجزة. فحصر الشيء بجزئه أو ببعض وصفه فيه ضعف للدلالة، فيها أضعاف الدلالة. هذا بالنسبة لآيات الأنبياء، معجزات الأنبياء. الآيات التي تحدث لمن دون الأنبياء تسمى كرامات إذا كانت صالحة وعلى أيدي صالحين. وتسلسة من تسمى نجل ومخارق وخوارق إذا كانت على أيدي غير الصالحين. ومع ذلك كرامات خارقة في وصفها اللغوي، لكن لا تسمى الخوارق كرامات إلا إذا توفرت فيها صفة الكرامة كما سيأتي بيان. لا تسمى الآيات والمعجزات والخوارق كرامات إلا إذا توافرت فيها صفة الكرامة، وإذا كانت للأنبياء الخوارق للأنبياء فهي آيات ومن أنصافها أنها معجزة، وإذا ما توافرت للأنبياء فهي لا تسمى معجزات لكن تسمى آيات ودلائل لأنها تلحق بدلائل النبوة. كرامات الأولياء تلحق بدلائل النبوة لأن الأولياء الذين توافر عندهم صفة الكرامة أتتهم الكرامة باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبتقواهم، فصارت كراماتهم امتداد لآيات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. نعم.
فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده.
طبعا هذه صفات الكمال التي يكون فيها الإعجاز التي تنبثق منها الآيات الكونية أو الآيات من الأنبياء، في شيء يرجع إلى العلم وفي شيء يرجع إلى القدرة وفي شيء يرجع إلى الغنى. نعم.
وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها.
طبعا علم الغيب هو من بدأ يفسر بمسألة الثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وأن هذه هي التي يكون فيها الإعجاز وهي التي لا تكون على وجه الكمال إلا لله عز وجل. بدأ يفصل فيها، فالأولى كمال العلم ومن ذلك علم الغيب، هذا لا يكون إلا لله. نعم.
وتارة بالتأثير كقوله تعالى:
هذا يرجع إلى كمال القوة، الحديث عن التأثير يرجع إلى كمال القوة التي لا تكون إلا لله عز وجل، أو كمال القدرة التي أشار إليها قبل قليل. نعم.
وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية،
هذه راجعة إلى كمال الغنى، كمال الغنى الذي أشار إليه قبل. نعم.
كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك،
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك كمال العلم ولا كمال القدرة ولا كمال الغنى إلا ما منحه الله عز وجل. نعم.
وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس.
طبعا العادة المضطردة المخالفة هي الآيات الكونية، والعادة أو المخالفة لعادة غالب الناس هذه ما دون الآيات الكونية هي الخوارق العادية مثل الكشف المجهول والقدرة على ما يعجز عنه كثير من المخلوقين، أو جلب النفع أو دفع الضر فيما لا يقدر عليه البعض ويقدر عليه الآخر، هذا مما يقدر عليه بعض المخلوقين. كشف المجهول من دون الغيب، ما هو الغيب؟ لا، الغيب يعلمه الله عز وجل، لكن هناك ما هو مجهول عنا تعلمه الملائكة، أليس كذلك؟ هناك ما هو مجهول عنا تعلمه الجن، لأن الجن ليس بينهم ليس عليهم حجب في كثير من الأمور. وكذلك هنا أمور لا يقدر عليها البشر يقدر عليها الملك ويقدر عليها الجن. وهنا أمور أيضا قد لا يستطيع أن ينفع بها الإنس لكن قد ينفع بها الجن غير. هذه داخلة في الخوارق خوارق العادات. أما الأمور المخالفة للعادات المضطردة فهي لا تتألاف كونية مثل شق القمر مثل حبس الشمس. هذه أمور تخرج عن يعني قدرة جميع الخلق. هناك أمور لا تخرج عن قدرة جميع الخلق لكنها تخرج عن قدرة البشر. وهذه التي غالبا تكون فيها الكرامات وتكون فيها أيضا المخارق وأنواع الدجل من السحرة والدجالين لأنهم يستعينون بمن يقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان. يستعينون بجني فيأتي بخبر في أمر بينك وبينه مساحات وآلاف الأميال لكن الجني أعطاه الله عز وجل القدرة قد يحضر شيء غائب يحضره الجني أو الشيطان. فهذه من داخلة في يعني مخالفة عادة غالب الناس أو عادة الناس لكن مما يقدر عليه مخلوق آخر. نعم.
فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. ثم الخالق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا إما واجب أو مستحب. وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام بن باعورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. فالخالق ثلاثة أنواع محمود في الدين ومذموم ومباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه وهذا أصل كبير في الباب فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة.
نعم. هذا فيه إشارة إلى أن تعلق بعض الناس بالكرامة واعتبارها هي دليل الصلاح أو دليل التوفيق هذا خطأ خاصة من يطلبون الكرامة ويلتمسونها. ولذلك كثيرا من يبتلى هذا الصنف الذين يجعلون كثرة الكرامات دليلا على الاستقامة أو أن قلة الكرامات دليلا على عدم الاستقامة وعدم التوفيق هؤلاء يخطئون. فإن الكرامة هبة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء بقدر أيضا لا تكن من الأمور التي يفتن بها الصالحون. ولذلك نجد أن ما أشهر من الكرامات عند أولياء الله الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم قليل. ولما وجد من العباد والجهلة والمبتدعة من كثر تعلقهم بالكرامات كثرت عندهم الكرامات والمخارق أيضا واختلطت عليهم الكرامة بالخوارق والمخارق والدجل ولذلك فتن بعضهم. ومن هنا نحب أن ننبه إلى مسلك طائفة من الدعاة الذين ينتسبون لبعض الجماعات الذين يتعلقون كثيرا بالكرامات ويجعلونها دليلا دائما أو غالبا على التوفيق والصلاح والاستقامة وهذا خطأ. كونهم يفرحون بالكرامة هذا أمر طيب وإذا حدثت الكرامة لمسلم استبشر بها لكن أن يطلبها تعلق بها قلبه بحيث يعتمد عليها كثيرا وأن يشيعها ويجعلها دليلا على الاستقامة والتوفيق هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الإكثار من ذلك ليس هو من سبيل المؤمنين، ولم يكن من يعني السنة أن الإكثار من كرامها أو التنويه عنها أو التماسها والتعلق بها. فلذلك كما قال الشاعر إنه أكبر كرامة المؤمن أن هداه الله عز وجل ووفقه وسدده وأعانه، هذه هي بذات حد ذاتها كرامة، فلا ينبغي أن يبحث عن غيرها. إن جاءته دون طلب فهذا الكفر الله يؤتيه من يشاء وليستبشر بها خيرا، لكن أن يلتمسها يتعلق بها خاطره ثم يبدأ يتعلق بها في مناماته ورؤاه، يتعلق بها في أحواله الأخرى، هذا مما يضعف التوكل على الله عز وجل ويعني يروج البدعة في كثير من الأمور ويضعف جانب الصلاة والاستقامة في الظاهر. نعم.
ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن.
أصدف هنا يشير قبل أن نوضح المسألة قبل أن نتكلم عنها، هو يشير إلى جانب آخر مما يدخل أو يلتبس على الناس الكرامات، وهو جانب المؤثرات المعنوية المؤثرات النفسية وتعلق الناس بها وجعلها من ضمن الأسباب. والمقصود بهذا أن هناك من يتوسع في مفهوم الخوارق حتى يستخدمها في ضر الناس ونفعهم أو في كف الشر عنها أو في جلب الخير إليه، وكما يحدث من بعض الرقاة الجهلة ويحدث من بعض المشعوذين وبعض الدجالين أو بعض المبتدعة أو غيرهم من الذين عندهم نوع من الصلاح لكن عن جهل، فهؤلاء قد يستخدمون بعض التأثيرات النفسية أو يستخدمون أحيانا الجن أو يستخدمون الرقى في التأثير على الخصم. ولذلك تكلم الفقهاء في وجوب القواد على من يقتل غيره في الباطن، يقصدون من يقتل غيره في الباطن أي بغير سلاح مباشر، كمن يستخدم العين في القتل، وهذا يوجد عند بعض الحسدة مرضى القلوب، يعين الناس حتى يقتل بعضهم نسأل الله العافية، أو يستعين بعائن، يذهب إلى عائن مشهور ممن لا يتقون الله من الجهلة المركبين في الجهل ويشكون مشهور بالعين فيقول يعني عندي فلان أو افعل معه كذا أو سأصفه وأنت اصرف له العين إلى آخره، فيحدث أحيانا قتل للناس، ويحدث مثل هذا عن طريق الجن أيضا، بعض الناس أيضا يستعين بالجن استعانة يظنها مشروعة على قتل خصومه أو قتل من يكرهه ومن يحتده، هذا كله من القتل في الباطن، قتل بغير سلاح. واختلف في أهل العلم هل في قود أو ما في قود، هذه مسألة خلافية مبنية على عدم وجود القرينة أو الدليل القطعي على 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 عمد القتل أو التعمد في القتل، أما إذا وجد التعمد في القتل بهذه الوسيلة فلا شك أنه من باب القتل الذي توعد الله به من يفعل، إنما يبقى هل يكون في قود قصاص أو لا يكون، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، وليس هو الشاهد عندنا، الشاهد عندنا أن هؤلاء يستعملون هذه المخارج وهذه الأساليب الدجالية ويظنون أنها مشروعة في التأثير على خصومهم أو في ضرر الآخرين، وبعضهم ربما يظنها من الكرامة أن يستعين بعائن أو ساحر أو دجال على خصمه، ربما يظن هذا نوع من الكرامة كما يفعل كثير من المبتدعة، وأكثر ما توجد هذه الخرافات عند المبتدعة، لكن مع الأسف بدأت هذه الظواهر تظهر في مجتمعاتنا، وينبغي لأهل العلم أن يأخذوا هذه الأمور بحزم وينبهوا الناس لها، بدأت تدخل على كثير ممن يمارسون الرقى أو كثير ممن يمارسون العلاج بالأدوية الطبيعية أو أحيانا بالدجل والشعوذات، بدأوا يجرؤون على مثل هذه الأمور بأن يتكفل بنفع فلان من الناس أو بضره ويجعل ذلك بطرق باطنة، أما استعمال ذلك بالطرق الظاهرة مثل الأدوية الطبيعية أو الرقية الشرعية فهذا مشروع لكن أقول أن الناس بدأ منهم طوائف يتعدون المشروع، يتجاوزون المشروع إذا ما لا يشرع، والناس فتنوا بهذه الطرائف، وصار كثير ممن يبتلون بشيء من الأمراض أو الأضرار أو غيرها يلجؤون إلى بعض من عندهم شيء من الدجل من أجل فعل هذه الممنوعات. فينبغي أن نتنبه طلاب العلم بهذا الأمر. وأجد بحمد الله في الآونة الأخيرة هناك نوع من التوعية المركزة من قبل المسؤولين والمشايخ وطلاب العلم، لكنها تحتاج إلى مزيد مواصلة في هذه الأمور. نعم.
وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه، وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. ولهذا
في هذا إشارة إلى أن بعض ما يحصل للناس من دفع الضر أو جلب النفع بأمور غيبية أو بأمور خارقة أو حتى أحيانا بكرامات، قد يكون من الأمور التي يكرم الله بها عبده قد يكون من باب الابتلاء. وفعلا بعض الناس قد ينتفع، قد ينفعه الله عز وجل بأن يدفع عنه الضر أو يجلب إليه النفع بأمر غامض، أحيانا عن طريق رؤيا من الرؤى. وكثيرا ما يحدث أن يرى بعض الناس بنفسه رؤيا تنقذه من هلكة بإذن الله، أو يعني يرشده الله عز وجل إلى ما يدفع به بلاء عنه أو ما يجلب به مصلحة، وأحيانا يرى له غيره. وهذا حق في حد ذاته، لأن الرؤيا يعني جزء من 46 جزء من النبوة وهي مبشرة، لكن لا ليست هذه قاعدة مضطردة. قد يكون هذا من باب الاضطرار، أي أن يكون هذا العبد الذي يسر الله له هذا عن طريق رؤيا أو عن طريق كرامة أو عن طريق أمر غيبي، قد يكون هذا من باب يعني بسبب كثرة اللجوء إلى الله عز وجل، والله يجيب المضطر حتى وإن كان كافر أحيانا قد يجيب المضطر، وأحيانا يكون من باب الامتلاء، وأحيانا يكون أيضا لدعوة بالغيب دعا له بها غيره. المهم لا يلزم أن يكون هذا من باب الإكرام، بل قد تكون كرامة يكرم الله بها العبد ليبتليه بعد ذلك، هل يشكر وهل يصبر. وأحيانا تكون استدراج للعاصي، وقد تكون أيضا مفتاح خير له. بعض الناس إذا انتفع بأمر غيبي قد يكون هذا من أسباب الهداية له. المهم القاعدة أنه لا يلزم أن يكون مثل هذه الأمور أن تكون كرامة، وإذا كانت كرامة لا يلزم أن تكون دليلة على الصلاح إلى الأبد، قد تكون هذه الكرامة موعظة للإنسان وعبرة له، فإن استمر على الاستقامة حسنت حاله، وإن اغتر بالكرامة وجعلها دليلا على الصلاح ثم لم يشكر الله عز وجل كما ينبغي ولم يواصل على يواصل العبادة والاستقامة ربما يهلك. ولذلك نجد، والوقت لا يتسع للأمثلة على هذا واضحة، نجد كثير من أهل البدع الأوائل الذين أنشأوا البدع كثير منهم ابتلي ببدعته بسبب كثرة الرؤى، وظن أن هذه الرؤى دليل الصلاة، حتى أن بعضهم ادعى النبوة بهذا السبب، تواترت عليه حتى وصل الأمر إلى أن ادعى النبوة وادعى المهدية. وكو تجدون من الأحداث الماضية التي ادعى فيها بعض المنتسبين يعني أو بعض الذين خرجوا حتى من بين أهل السنة والجماعة مع الأسف، لما تعلقت نفوسهم بالرؤى والأحلام والكرامات ادعوا لواحد منهم من المهدية كذبا وزورا، وهذا من عبث الشياطين بهم، وهم في ظاهرهم يظن أنهم من الصالحين ويظنهم كثير من الناس من الصالحين، لكن إذا تجاوزوا الحد الشرعي وعلقوا بالرؤى أحكام تخالف أحكام الله عز وجل ووضعوا بها مناهج تخالف مناهج السلف، كان هذا من باب الابتداع. فلذلك ليحذر طالب العلم من التعلق بمثل هذه الأمور، ونقف عند هذا الحد لأن المقطع الثاني مقطع فاصل، وننتقل إلى الأسئلة. يقول المقصود بولاية الفقيه عند الرافضة وهل هو مصطلح قديم أو حادث؟ بعدما قامت دولتهم في إيران أذلهم الله. ولاية الفقيه طبعا لا شك أنها من حيث يعني فلسفتها الحديثة تعتبر يعني أمر حادث عند الرافضة، وإن كان يوجد عند بعض فقهاء من يشير إلى هذا، لكنها كمذهب معلن لم يجرؤ أحد على إعلانه والقول به على واعتماد عند الرافضة إلا الخميني. يقصدون به يقصد به الخميني أنه لا بد من أن يكون للمهدي المزعوم اللي يسمونه المنتظر، لا بد أن يكون هناك من يمهد له لظهوره بأن يتولى ولاية الرافضة في شؤونهم العلمية والفقهية والدينية نيابة عن المهدي ويمهد له، وهذا الوالي الذي يمهد للمهدي هو الفقيه أو يسمونه الآية. هذه معنى ولاية الفقيه، أن الفقيه ينبغي أن يقوم ببعض واجبات المهدي المعلقة إلى خروج المهدي. هم مثلا يعتقدون أنه لا تقوم لهم دولة إلا بالمهدي، الخميني وهو سياسي داهية عبس بعقولهم قال إلى متى ننتظر أن يخرج المهدي من أجل يقيم دولة، بل لابد أن نحن ننوب عنه في إقامة الدولة علشان نهيئ له السبيل ليخرج، فإذا خرج من سردابه وإذا قد مهدنا له السبيل في دولة قائمة تحكم بالشرع كما يريد الرافضة. طبعا هذه خرافة، ولكنه دجل عليهم بها وصدقوا، ولا يزال أكثرهم يصدقوا، وإن كانوا بدأوا يتراجعون بعض الشيء ويبدعون هذه الفكرة لأنها ما أصلتهم إلى ما يريدون، ولن يصلون إن شاء الله إلى أغراضهم التي يريدون بها ضر المسلمين. وقل هل لك أن تحدثنا عن الأسباب العلمية بما يحدث عندهم هذه الأيام من اضطرابات بين مراجعهم؟ طبعا أكثر ما أثر على الرافضة في بعد الخميني هو أنهم تحطمت أحلامهم، تحطمت أحلامهم ويعني اصطدموا بصخرة الواقع، اصطدموا بواقعهم أنفسهم، ووجدوا أنهم يحلمون حينما قاموا مع الخميني، ولما ماتت آمالهم معه، فبدأوا يراجعون أمورهم، ومن ذلك رجوع كل منهم إلى أصوله العقدية وأصوله الحزبية وأصوله الأسرية إلى آخره. هذا جعلهم يتشككون الآن، هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من مثقفيهم صاروا يشككون في أصول أبناء كثير من أبناء الرافضة ومن متعلمين منهم ومن المثقفين الذين خرجوا عن نطاق إيران إلى الدول الأخرى وعايشوا المسلمين وقرأوا بدأوا يعلنون التشكيك في أصول الرافضة، والآن صدر في هذا كتب ولهم مقالات وردود وردود على ردود من صميم الرافضة في تناقضهم وفي رد بعضهم على بعض في أصول كبرى قطعية، ليست مجرد أمور خلافية، لا، أمور قطعية، أصولهم التي يعتمدون عليه في دينهم بدأوا يختلفون فيها. يكون نرى في وقتنا المعاصر نبالغ في مدح المشايخ وطلبة العلم بأنه ولي من أولياء الله، طبعا من ظهر صلاحه واستقامته من أهل العلم الراسخين الأئمة في الدين الذين لهم اعتبارهم وجعل الله في قلوب عامة المسلمين الحب لهم، يشهد لهم إن شاء الله بالولاية، لا حرج في ذلك. هناك من علمائنا بحمد الله من يعني شهد الناس لهم بالاستقامة ويعني نجد حبهم في قلوب عامة المسلمين هؤلاء إن شاء الله يقال أنهم من أولياء الله. هذا من باب الشهادة العامة لا الجزم. يقول الشيخ محمد البهي تلميذ محمد عبده، هل هو محمد البهي الخولي؟ لا، ليس هو محمد البهي الخولي، هذا يسمى محمد البهي كذا، صاحب الفكر الإسلامي الحديث والصلاة بالاستعمار. كلهم يسمون بالمفكر الإسلامي الخولي ومحمد البهي، لكن هذه مشكلة التسمية اللي أصبحت من يعني الأسماء الرخيصة.